إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكرمكم الفاضل فضيلة الشيخ.
الله فيك، جزاك الله خيرا.
كعادتنا فضيلة الشيخ، إلى أن نتلقى أسئلة إخواننا، يوجد سؤال معنا بيقول سائل: حكم بيع السلعة من التاجر إلى المشتري بواسطة تاجر وسيط دون تسلم السلعة من التاجر الوسيط؟ بمعنى أنه شخص أراد أن يشتري سلعة فذهب إلى تاجر من التجار، والسلعة هي ليست عنده بلا شك، فاتصل على المصنع فقال لهذا المشتري: اذهب إلى المصنع وهيعطوك السلعة الفلانية، وأخذ منه السعر. هل تصح هذه المعاملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر، النعمة المهداة والرحمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه،
صلى الله عليه وسلم،
ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
في قرار المجمع بالنسبة لمثل هذا البيع، يصح البيع إذا كان البائع اشترى السلعة وتملكها وحازها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم، هذه الشروط تكون حلالا. بمعنى اشتراها ودخلت في ملكه وضمانه، يعني لو فرضنا أن اشترى سيارة وتركها في المعرض، لكن اشتراها، إذا لو احترق المعرض سيارته يتحملها،
نعم،
لأنه اشتراها في ملكه وضمانه. ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم، قبل أن يسلمه هلكت السلعة، يبقى هو الذي يتحملها. بعد التسليم فيه عيب، يبقى خيار العيب، له حق الخيار. بغير هذا لا يجوز. يعني أن يقول له: هات المبلغ، روح استلم من فلان، يروح استلم منه وهو السلعة ليست عنده ولا في ملكه ولا دخل في ضمانه. أرجو أن تنتبه لهذا، ليست عندك، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عنده، إنما سأله حكيم الحجاب، فقال له: لا تبع ما ليس عندك. ثم الخراج بالضمان، يعني الربح إنما يستحقه الإنسان بالضمان. فمن ضمن السلعة له أن يأخذ الربح، ما لم يضمن لا يستحق الربح، خرج بالضمان.
يبقى إذا هذه معاملة لا تصح
بهذه الصورة. أرجو أن ننتبه لها، لأن بهذه الصورة لا تصح. لكن إذا فرضنا أنه اشترى السلعة قبل أن يبيعها ودخلت في ملكه وضمان، بمعنى أنه هو الضامن لها، وحيازته حيازة فعلية وحيازة حكمية، والمجمع أجاز الحيازتين، الحيازة الحكمية والحيازة الفعلية. حيازة فعلية أن يحوزها فعلا،
نعم،
مثل هذا الكوب في حيازات الآن. حيازة حكمية
قد يحوز الورق أو يحوز المستندات.
حيازة حكمية معنى أنها في حيازته لكن لم يتسلمها، يعني تركها عند البائع الأصلي أو تركها عند أحد أمانة، لكنها في ملكه وقد اشتراها، إذا هنا يجوز أيضا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. أخونا نادر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أحمد
حفظكم الله.
بارك الله فيكم في والدك.
أكرمك الباري.
الله يخليك. بارك الله في الشيخان الحبيب.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
الله يكرمك، تفضل.
الله يبارك فيك. لو سمحت كان عندي سؤال صغير بس. والدي كان أهداني عمرة يعني، وهو شايل فلوسه في دفتر التوفير أو البوسطة يعني. فهل يجوز أقبلها منه ولا لا؟ كان المال.
نعم.
فهمت سؤالي؟
أيوة نعم.
ففي سؤال تاني حضرتك صغير برضه، بس من بره المعاملات المالية ينفع أسأله؟
تقول يا أخي تفضل.
هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغسلني إلا علي؟ لأن اللي حد اكتشف عورة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعمى؟ هل الكلام ده صحيح يعني ولا لا؟
طيب الشيخ يجوبك على السؤال الأول، ويعني نرجع السؤال الثاني إلى برنامج البرامج الأخرى من برامج الفتاوى. بارك الله فيكم، كمك الباري. نستقبل هذا الصلاة الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختنا مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
علي صوتك يا أختي.
أيوة لو سمحت، أنا كنت من فترة اشتريت شهادات استثمار بقيمة معينة، وبس أنا قلت قبل ما اشتريها إن أنا مش هستخدم الفوايد في حاجة يعني مش هاكل ولا أشرب بيها، كنت هحطها في مسجد أو في أي.
أختي علي صوتك، أنا لا أسمع شيئا.
أيوة أنا كنت من فترة اشتريت شهادات استثمار بقيمة معينة، ويعني نويت إن أنا مش هستخدم الفوايد في حاجة تغضب ربنا يعني، كنت هحطها في مسجد أو كده. فعايز أعرف هل أنا كده صح ولا أسحب الفلوس؟ لأننا
الصراحة
وقع في مجموعة من
الاشتراكات،
يكون ربنا بيعاقبني. شكرا.
جزاك الله خيرا يا أختي. الشيخ يجيبك إن شاء الله. نستقبل هذا السؤال الآخر. أخونا أبو أيمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
أكرمك الباري.
سؤال للشيخ الدكتور علي. منذ 5 سنوات الشقة في سوريا هنا بأقساط شهرية قليلة، والآن يعني أتمت الجهة المالكة بناء الشقة وكذا. الآن الشقة، الآن الجهة المالكة تعرض إتمام يعني تعرض الشقق وإتمام مبلغ الشقة المتلقي، يعني إما تقسيطا بزيادة عن المبلغ المتفق عليه سابقا، أو نقضا بنفس السعر. لكن في بند هنا بارك الله فيك، علما بأن الجهة المالكة يعني رفعت سعر الشقة عن المبلغ المتفق عليه سابقا حتى يعني بحجة أن زادت أسعار مواد البناء وكذا. فالسؤال الآن، هل إذا أخذت يعني الشقة بهذا المبلغ المقسط الزائد عن النقض يعني كزيادة تقسيطا، هل في علي حرج؟ يعني واضح السؤال بارك الله فيه.
نعم الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله.
السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نستقبل هذا السؤال الاخر. اخونا ايمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي.
لو سمحت بس، في ان شاء الله شقه عايز اشتريها، وللاسف المبلغ اللي مش معايا مش هيكفي المعدات بتاعتها، تمام؟ ففي ان شاء الله محتاج اعمل قرض من البنك، مع ان شاء الله القرض اللي انا هاخده ده هسدده مش على مده البنك، لا اول فلوس تجي لي على طول هسدد القرض، يعني ان شاء الله على طول مش هستنى لما الفوائد بتاعته تمشي او ان انا يحصل عليه ربا وكلام من ده. هل ده يجوز ولا لا يجوز؟
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب شيخنا نستقبل هذا الصلاة الاخر. اخونا احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله.
اكرمك الباري، تفضل.
بارك الله فيك. انا بشتغل في احدى جامعات مصر، واحنا بيصرف لنا مكافاه سنويه اسمها مكافاه الامتحانات. المكافاه دي بيقتطع منها جزء لصندوق صندوق الزماله. فهذا الصندوق ان احنا لما بنطلع على المعاش يصرف لنا مكافاه من صندوق الزماله مجموع الاقساط اللي دفعناها سنويا بالارباح بتاعتها. فهل الاشتراك في مثل هذا الصندوق حلال أم للشرع رأي آخر؟
هو المال بتاع الصندوق بيروح فين يا أخي؟
المال بتاع الصندوق بيستثمر في البنوك حضرتك.
بيستثمر في البنوك. طيب الشيخ يجيبك
هو ان شاء الله. هو حضرتك الاشتراك فيه في البداية ما هوش اختياري، ولكن الانسحاب منه هو الاختياري.
نعم.
جزاك الله خيرا.
جزاك بارك الله فيكم. الشيخ يجيبك اخي ان شاء الله. طيب شيخنا، يعني اخونا نادر بيسأل ان والده اهدى له عمرة، ولكن يعني والده يعني شايل فلوسه في دفتر توفير، هل يقبل منه هذه العمرة ام لا؟
والده امواله ليست كلها حراما، يعني جزء الفائدة اللي هي 6% 7% هذا حرام من اصل المال حلال، فيقبل منه وهو هناك يدعو الله تعالى في بيته الحرام أن يهدي أبا.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يعني كما قلنا له هنرجع السؤال الآخر بتاع تحسين يسلم إلى الفتاوى الأخرى في الأيام الأخرى إن شاء الله. أختنا أم مصطفى بتسأل، يعني هي اشترت شهادات استثمار من بنوك متعددة، ونوت أن تخرج المال الربوي الخارج من شهادات الاستثمار في المصارف العامة، هل يصح لها ذلك أم لا تتعامل هذه المعاملة أصلا؟
يعني ننظر هنا إلى قول الحق تبارك وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأخذ رأس المال يكون مع التوبة وليس بدون توبة، يعني لابد من التوبة وعدم التعامل بهذه المعاملة مرة أخرى. وقرر المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربا وما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. فإذا هنا عليها أولا أن تستغفر لها كثيرا وأن تتوب وألا تعود لهذا الحرام، ثم المال الزائد تنفقه في الصالح العام، فقراء، مساكين، مشروع خيري، هيئة خيرية، كل هذا جائز.
أكرمك البعض الشيخ. أختنا أم أيمن، يعني أخونا أبو أيمن عضا، بيسأل أنه هو أخذ شقة أو تعاقد على شقة منذ 5 سنوات بأقساط زهيدة، والشركة ما كانت أتمت البناء بعد، الآن أتمت البناء ولكن هي تعرض إتمام يعني التعاقد بصورتين. الصورة الأولى إما أن يتعاقد تعاقد بالكاش فيدفع باقي الأقساط مرة واحدة، ولو أراد أن يدفع أقساط بيزيدوا عليه زيادات وبيقولون يعني من باب أنه البناء قد زاد إلى غير ذلك ومواد البناء، فما حكم يعني شراء هذه الشقة؟
يعني إذا كان هنا شراء نقدا بنفس المبلغ المتفق عليه بدون زيادة فهذا لا شيء فيه. إنما الجزء الآخر لو اتفق من البداية، لو أن من البداية الاتفاق على أنه سيبيع بالتقسيط ومحدد الثمن أيضا، ليس مجهول الثمن والثمن محدد، هذا يجوز. إنما أن يكون لا يوجد ذكر للتقسيط ولكن يأتي عند بعد انتهاء البناء أن يقول له المبلغ الذي عليك كذا، إما أن تدفعه الآن أو نزيدك كذا، هذه الزيادة تعتبر من الربا المحرم وليس بيعا بالتقسيط.
نعم.
لما كان الشركة تستطيع أن تعلم من البداية أن البيع بالتقسيط بسبب كذا، ولا تفصل الزيادة عن الأصل، يعني يقال له الثمن هو 100,000 وعشرون مقابل التقسيط، لا يقال هذا، إنما الثمن 120 دفعت كذا والباقي كذا. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا أيمن بيسأل، يعني هو يريد أن يشتري شقة والمقدم ليس معه، فيريد أن يأخذ قرض ويسدده من أول مال يأتيه، يعني هو بيقول أنا لا يعني لن أستمر ولن أستقر إلى أن تتراكم الفوائد. تفضل الشيخ.
الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، قرض مجمعية. والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة، فإذا كان عنده ضرورة لهذا يرتفع الاسم، ليس مضطرا لا يرتفع الاسم ولا يجوز له أن يفعل هذا وإن نوى أن يدفع.
نعم. بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. أخونا توفيق، السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي. توفيق. اتصال موجود. طيب نستقبل هذا الاتصال الاخر. اخونا سعيد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
اتفضل يا اخي.
كل سنه وانت طيب.
انا عايز
حضرتك في سؤال.
اتفضل.
انا راجل بيتي كان وقع واتدينت ب 65,000 جنيه وعييت انا ومراتي مبقناش نقدر نشتغل ومش عارف اسدد منهم حاجه. اعمل ايه؟ وعندي 10 اولاد.
نعم.
ومانيش لاقي لي صرفه خالص ولا اي حاجه خالص. وبعدت لجميع الدنيا شكوات ما فيش حد ما الشكاوى ما بترجعش. وعندي اخت عاجزه برجل واحده كبيره.
خلاص يا اخي جزاكم الله خيرا. طيب يا شيخنا يعني اخونا احمد بيسال ان هو بيشتغل باحد الجامعات المصريه وهذه الجامعه بتصف له مكافاه امتحانات ولكن بيخصم منها اشتراك في صندوق الزماله. انا سالته الصندوق ده بيستثمر فين؟ فقال لي في البنوك وبيقول ان الاشتراك فيه اجباري لكن الخروج اختياري.
ياخذ المكافاه والدخول الاجباري يدخل والخروج الاختياري يخرج. لا يبقى. اما في البنوك ربوي لا يجوز.
نعم. اكرمك البارئ.
يخرج منه.
جزاكم خير. يعني اذا هو ياخذ من هذه المعامله و
نعم. ولا ياخذ.
نعم.
لانه انا في وضع في البنوك الربويه ده بتعامل المعامله ربويه.
نعم. اصلح الله حالكم يا شيخ. انا جاي لي سؤال يا شيخنا انه رجل بيحتاج انه يوصل كهرباء فبيحتاج ان يحفظ في الشارع. فالجيران قالوا له يعني احفظ انت ثم اصلح الشارع ويعني لا تحتاج ان انت تذهب الى الحي او الى ما دون ذلك. هو بيسال الان انه عشان يصنع هذا الصنيع لابد ان يعني يعطي بعض المال للقائمين على الحي. هل هذا يجوز ام لا يجوز؟
يعني هل الربش حلال ام حرام؟ أجب أنت أخ أحمد ربش حلال أم حرام؟
قطعا لا تصح ولا تجوز. حرام.
نعم.
يعني إذا لا يصنع مثل ذلك. يعني يوكل الحي هو الذي يركب له الكهرباء والذي يفحر له في الطريق إلى غير ذلك. بارك الله فيكم أستاذ الشيخ. طيب نستقبل هذا الصال. السلام عليكم.
طيب نستقبل هذا الصال. السلام عليكم.
أخونا يحيى تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حضرتك أنا
أخفض صوت التلفزيون. يعني
بشتري سيارة من شركة لتجارة السيارات. هم بيشتروا السيارة وبيبعها لي. يعني السؤال اللي قبل ده فادني في حاجة. يعني فادني ان هم فيش مشكلة ان انا اشتري العربية منهم ان هم بيشتروها الاول فعلا. بس هم الفلوس بياخدوها مني بالقسط بيكتبوا لي فيها لو تاخرت سداد قسط منهم بيدفعني غرامه. بس انا ما عنديش النيه ان انا اتاخر. فهل البنك ده يبقى حرام؟
يعني انت لو تاخرت في سداد قسط من الاقساط يعني يطالبونك بغرامه
1%. بس انا ما عنديش النيه ان انا اتاخر. يعني هلتزم بالسداد.
الشيخ يجيبك اخي ان شاء الله. جزاكم الله خير. نستقبل اتصال اخر. اخونا توفيق السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا
شيخ. ربنا يكرمك.
كرمك البادي. علي صوتك الله يكرمك
ان شاء الله. عندي سؤالين بعد اذنك.
تفضل.
السؤال الاول انا بشتغل تاجر. هل يجوز لي ان انا اخد عينه من المصنع عينه واعمل عليها البيع يعني اعرضها على المشتري ومن خلال الرد الفعل المشتري ابيعها بس ما بقبضش فلوسها الا لما تم التسليم. هل كده البيعه صحيحه شرعا؟
سؤال تاني يا اخي.
السؤال التاني لو ان عندي مثلا صابون. الصابون ده المفروض ملوش تاريخ صلاحيه يعني كفعل ملوش صلاحيه انما القوانين بتقول مثلا صلاحية 3 سنين. هو بعد ال3 سنين لو انا استخدمته في بيتي بيبقى جميل هل يجوز لي ان انا ابيعه ولا يبقى شرعا حرام؟
نعم.
جزاكم الله خيرا واحنا بنحبكم في الله. والله يا اخي
احبك الذي احسننا فيه. جزاكم الله خيرا يا اخي. نستقبل هذا الصال اخر اختنا ام محمد. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم يا اختي تفضلي.
عليكم السلام. الو.
تفضلي يا اختي سؤالك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا كان عندي انا عندي اخ واحد واحنا بنتين. فكان عندي والدي كان كل ما يجي يعمل حاجة كان عندنا محل وكده. فكان عندي والدي كل ما يجي يكتب حاجة يكتبها باسمه. يقول له يكتب باسمك روح يكتب باسمك. فدلوقتي والدي توفى بقاله 7 شهور. فكل ما نيجي نقول له نطلبه بحقنا يقول لا ده بحق انا وده باسمي انا. فهل ده احنا لنا فيه ولا ملناش فيه؟
نعم. الشيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله.
الو.
خلاص الشيخ هيجيبك يا اختي. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. طيب شيخنا نعود الى اسئلتنا. اخونا يحيى بيسال ان هو اشترى سياره من شركه او يريد ان يشتري سياره من شركه وهذه الشركه تعاقدت معه انه يشتري هذه السياره بالتقسيط ولكن لو تاخر في سداد قسط يطالبونه بغرام. هل يتعامل هذا التعامل ام لا؟
النبي الكريم الذي يسال ارجو ان يراجع العقد لان معظم العقود فيها شروط غير جائزه مثل احتفاظ بالملكيه ومثل تاخر الاقساط يفسخ العقد ومثل هذا الشرط الذي ذكره وهو ما يسمى بغرامه التاخير. وغرامه التاخير هذه من ربا الجاهليه حتى وان نوى الا يتاخر. يعني قرر المجمع حتى وان نوى هذا ايضا لا يحل الحرام لأن قبل الشرط.
نعم.
الشرط فيه انه يقبل كذا. ثم الابن العزيز هذا هل يضمن عمره ورزقه حتى يقول بأنه سوف لا يتأخر؟ هل يضمن هذا؟
لا طبعا.
إذن هذا عقد لا يجوز.
نعم. يعني
هو يبحث عن مكان آخر يبيع لا يكون في مثل هذا الشرط ولا شرط الاحتفاظ بالملكية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الصال أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل يا أخو محمد.
لو تكرمت بالنسبة لو الواحد أخذ قرض من تأمين المعاشات يعني من تأمين كموظف أخذ قرض من تأمين المعاشات على أساس أنه يسدد من نفس تأمين المعاشات تبعه هل هذا حرام أو حلال بالنسبة للبناء؟
نعم الشيخ يجيبك يا أخي إن شاء الله. نستقبل هذا الصال آخر أخونا محمود. السلام عليكم محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
معلش بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل.
السؤال الأولاني أنا شغلت شركة برا مصر تمام والشركة دي بتطرح أسهم للموظفين اللي فيها واشتركت أنا بقالي تقريبا 3 أو 4 سنين في الأسهم دي وبعدين لي واحد زميلي قال لي إن خد بالك إن الأسهم بيحطوا عليها فوائد يعني بيضيفوا عليها فايدة كل 3-4 شهور بحكم ان هم بياخدوا الفلوس بتاعتنا عنا بيستثمروها فبيحطوا عليها فوائد. فعايز اعرف هل الكلام ده حلال ولا حرام؟
يعني الشركة بتضع الاسهم دي فوائد؟
يعني هي احنا بيخصموا من مرتبنا كل شهر 10% بيشتروا بيها اسهم والاسهم بتاعت الشركة بيشتروا احنا باسمنا احنا اسهم في الشركة.
نعم. نفسها.
بس علشان هو بياخد من مرتبك وبيشتريك الاسهم كل 6 شهور فبيحط فايدة يعني بيحط فايدة ليه انا في حسابي.
نعم.
تمام. فانا عايز اعرف هل الفايدة دي حلال ولا حرام ولو هي
طيب سؤال تاني يا اخي. طيب نستقبل هذا السؤال الآخر أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخونا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمعت يا شيخنا بس أنا معلش السؤال الأولاني خالص أنا ما سمعتوش اللي هو بتاع والدي إداني هبلي عمره يعني وهو كان شايل فلوسه في دفتر التوفير
الشيخ اخبرك
الاجابه الاوليه خالص ماشي انا اسف يعني
ماشي يا اخي. الشيخ اخبرك انه مال الوالد ليس كله يعني سيء فاعتمد من هذا المال وادع له ان يخلصه رب العالمين سبحانه وتعالى من مثل هذه المعاملات. صحيح يا شيخنا؟
ان شاء الله.
بارك الله فيكم. طيب يا شيخنا يعني اخونا توفيق بيسال انه بيعمل تاجر فبيسال هل يجوز له ان ياخذ عينه من مصنع مصانع ويعرضها على المشتري؟ إن عجبته هذه العينة يبيع له يعني السلعة ولا يقبض ثمنها إلا بعد التسليم، هل هذا يجوز؟
مثل هذه العينة التي يأخذها الاتفاق على البيع هنا الجائز، لكن لا يتم الاتفاق، لا يتم عقد البيع نفسه، عقد البيع إنما يكون هنا وعد بالبيع، يعني يراه وراء هذا يكون في وعد بالبيع، لكن عندما تدخل بضاعة في ملكه يمكن هنا أن يتم البيع.
نعم.
يعني بد أولا تدخل ملكه وضمان كما بينا من قبل،
يعني هو لا يبيع إنما يعني يكون في وعد
اتفاق.
بالاتفاق
اتفاق بأن هذه العينة البيع سيكون من هذه مثل هذه.
نعم.
بيع على النموذج أو على البرنامج أو على كذا، هذا في حديث الفقهاء عنه. فإنما البيع نفسه لا يتم إلا إذا كان المبيع حاضرا موجودا حين العقد.
بارك الله فيكم أبو الشيخ. طب بيسأل سؤال آخر، يعني هو لو عنده سلعة يعني تاريخ الصلاحية يعني بتاعها مفتوح، يعني هو حتى قال لو عندي صابون والصابون ليس له تاريخ صلاحية ولكن الدولة أو القانون بيلزم إنه هذا الصابون يعني تنتهي صلاحيته بعد 3 سنوات، فهو بيقول هل يجوز لي أن أبيعه بعد هذه المدة التي حددها القانون أم لا؟
يعني هنا مثل هذه القوانين إذا لم نكن فيها مخالفة للشرع هي تنفذ، ما دام ليس فيها مخالفة للشرع،
يعني من طاعة ولي الأمر،
ما دام ليس فيه مخالفة للشرع.
نعم. بارك الله فيكم أبو الشيخ. أختنا أم محمد تسأل، يعني هي عندها أخ وأخت، والدها كان يكتب كل شيء باسم أخيها ثم مات هذا الوالد نسأل الله أن يرحمه، فهي بتسأل هل لها ميراث في أبيها هذا، لأنه كلما أطلبوا من أخيهم ميراثهم يقول كل شيء باسمي، يعني والدكم خذف كل شيء باسمي.
يعني أقول للبنات يعني البنتين الدعاء للوالد بالمغفرة لأن هذا لا يجوز شرعا، والابن عليه أن يرحم أباه وأن يرى الله فيه أو وقع في خطأ فليصحح هذا الخطأ ولتوزع التركة كما بحسب الميراث الشرعي.
نعم.
حتى لا يقع الإثم عليه وعلى أبيه،
يعني هو لا يتمدى في مثل ذلك وإنما
فالإثم يقع عليه وعلى أبيه أيضا.
نعم.
فإذا من باب البر بالأب أن يمنع وقوع إثم.
نعم.
وهو أيضا لا يقع في إثم لأن هذا بالنسبة له لا يجوز.
أكرمك البارئ فضيلة الشيخ. أخونا محمد بيسأل لو أخذ قرض من التأمينات والمعاشات يسدد بعد ذلك في يعني بالأقساط، هل هذا صح أم لا؟
القروض عادة في المعاملات في الدولة ليست قروضا حسنة إنما قروض بفوائد ربوية، فإذا أخذ قرض فسيكون قرضا ربويا فهذا لا يجوز. إذا كان له إنما إذا كان قرض بدون ربا هذا أمر آخر.
نعم.
فليبحث هل القرض بفوائد ربوية أو بدون فوائد ربوية.
إن كان بدون فوائد يأخذه ولا شيء، إن كان بفوائد يبقى يتوضع مثل ذلك ولا يصنع.
نعم.
أكرمك البارئ فضيلة الشيخ. أخونا محمود بيسأل إنه بيعمل في شركة خارج مصر والشركة طرحت أسهم في نفس الشركة يحق للعاملين إنهم يشتركوا فيها يعني. فبيقول ان هو اشترك في شراء هذه الاسهم من الشركه ولكن الشركه بتضع يعني فوائد على الاسهم له او يعني عائد بنسبه 10% كل 5 شهور الى غير ذلك،
نسبه محدده.
اه هو بيقول 10% عائد او فوائد لكل 4 شهور 5 شهور.
اولا بالنسبه لشراء الاسهم اشرت في حلقات سابقه بان الاسهم لا تكون حلالا الا اذا كانت لشركه نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، وهذا قليل نادر.
نعم.
اذا كانت الشركه نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا اسهمها حلال. يبقى بعد هذا يعني شراء الاسهم في نسبة كذا زيادة، إذا كانت هذه النسبة هي أرباح الأسهم فلا مانع، وهذه لا تكون محددة.
نعم.
إذا كانت محددة فهذا غير جائز ولا تكون أسهم، إلا الأسهم الممتازة، والأسهم الممتازة التي لها فوائد محددة هذه لا تجوز، مثل تكون مثل السندات قروض مثل قروض ربوية.
يعني كلاهما يشتركان في الحضمة.
نعم.
أكرمك البعض يا فضيلة الشيخ. يعني أنا عندي أسئلة، يعني أخونا صيدلي وبيسأل عن بيع اسم الصيدلي لاستخراج التراخيص وذلك لصيدلي مثله، يعني هو بيبيع الاسم ويخرج التراخيص لصديق له صيدلي آخر هو الذي يريد وهو الذي يصبح مسؤولا بعد ذلك عن الصيدلية.
يعني لماذا إذن يقوم هو باسمه؟ نبدأ نعرف.
يعني أنا
عادة
بحكم العادة في الشيخ أنه في القانون قد يلزمه أنه ما يكونش له أكثر من صيدليتين.
نعم نعم. هنا أحيانا يكون صيدلي ويعطي الاسم ولكن يدير الصيدلية من ليس صيدليا، وهذا لا يجوز.
نعم.
وأحيانا يكون صيدلي لكن صاحب الصيدلية أو الذي يعمل الصيدلية له أكثر من صيدلية حيث تجاوز الحد القانوني الذي يسمح له بهذا. فننظر هنا عندما أعطاه أخذ مقابل ذلك، هذا المقابل لماذا أخذه؟ ثم المخالفة القانونية هنا كما قلنا مخالفة القانون ما لم يكن فيه قانون، مخالفة للشرع لا يجوز أن نخالفها.
نعم.
يعني لا نجوز أن نخالف القانون إلا إذا كانت في مخالفة للشرع، لما ليس في مخالفة للشرع لا يجوز أن نخالفها.
يبقى إذن لا يصنع هذا الصنيع هو خير له
إن شاء الله.
أكرمك البيض ضد الشيخ. السائل بيسأل يعني في الإيجارات القديمة، هل إذا قال صاحب الملك للمؤجر أنا أريد أن تخلو لي أو تخلي لي البيت الآن، هل يلزم الأجير اليوم بإنهاء العقد إذا طلب المؤجر منه ذلك، أو يلزم إذا طلب المؤجر له ذلك؟
بالنسبة للعقود القديمة المؤجر لا يملك إنهاء العقد.
نعم.
بل العقد يورث، وهذا مخالف للشرع. ولذلك بالنسبة للإجارات القديمة نقول للمستأجر إذا كنت في غنى عن العين هذه فاتركها لصاحبها بلا مقابل، ولكن يمكن تأخذ ما أنفقته أشياء تكون لها قيمة أو مبلغ دفعتها كخلو من قبل أو تأمينات هذه تأخذها. إنما إذا كان مضطر لهذه الشقة هذا المسكن ليس عنده غير هذا المسكن، لو قلنا لكل المستأجرين في مصر جار قديم العقد هذا باطل اتركوا مساكنكم واخرجوا أين يذهبون؟ يعني هنا إذن نقول للمؤجر لا تطرد المستأجر.
نعم.
ونقول للمستأجر إذا استغنيت فاترك المكان لصاحبه ولا تأخذ إلا ما يكون لك حق فيه مثل أشياء أنفقتها أو أشياء كانت أمانة عند المؤجر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أستاذ الشيخ. سؤال آخر بيسأل يعني ما حكم الشرع في ضع وتعجل؟ المقصود بها يعني أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين بشرط أن يعجل المدين بقضاء الباقية.
ضع وتعجل كل الفقهاء لم يجيزوه، والصحابة ما عدا سيدنا عبد الله بن عباس. لكن المهم هنا في النهاية نأخذ أي الآراء، إذا كان ضع وتعجل بشرط فالمجمع بين أن هذا لا يجوز، إذا كان بدون شرط يجوز. إذا قرر المجمع هنا من دعوت عجل بدون شرط جائز بشرط لا يجوز. يعني فرضنا أنه له دين ودفعه قبل الموعد، فالدائن أعطاه مبلغ بعد أن أخذ الدين كاملا تنازل له عن جزء من هذا الدين، هذا يجوز.
نعم.
إنما إذا
شرط
أو عرف، شرط عرف لا يجوز.
بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. أختنا هدى، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
فضل حتى كنت عايز أسأل سؤال للشيخ.
تفضلي.
أنا معايا مبلغ من المال وعايز أجيب به بعض مثلا الأجهزة الكهربائية أو أي أدوات، يعني كنوع من التجارة، بس إن أنا هبيعها بالنظام القسط لو حد مش قادر، فهل يعني نسبة الربح اللي فيها تبقى حلال ولا حرام؟ وبعد إذن حضرتك برضو في سؤال تاني. أنا ليا والدتي معها مبلغ من المال، هي مفيش حد بيعولها خالص، هي معها في البنك حوالي 35,000 جنيه، فيدوبك النسبة الربح اللي بتطلع لها من البنك هي اللي عايشة بيهم، يعني على الأد بتجبيهم على الأد. هل هي مجوز ليها أنها تطلع عنهم زكاة ولا لأ؟ أنا بتشكر أوي
الشيخ. يجيبك يا أختي إن شاء الله.
طيب شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخنا، يعني أختنا هدى تسأل أن معها مبلغ من المال وتريد أن تشتري أجهزة تبيعها بالقسط، يعني
كما قلنا من قبل لا تشتري وتملك وتحول ويقع السلع في ضمانها ويكون عليها إذا تحمل تبعة الهلاك بعد التسليم، تبعة العيب بعد التسليم، يبقى الهلاك قبل التسليم والعيب بعد التسليم، بهذه الشروط يجوز. إنما إذا كان مجرد أن تدفع المبلغ وتأخذه بزيادة بدون ما تشتري السلعة ولا تدخل في ملكها ولا ضمانها وليست مسؤولة عن السلعة، هذا لا يجوز.
طب وبخصوص أمها أصدق الشيخ، يعني هي عندها مبلغ من مال أمها موضوع في بنك والذيع بتصرفه على حياتها ولا مصدر لها غير ذلك، أولا ماذا ننصحها وما حكم هذا الذيع؟
أي بنك هذا؟ هل هو بنك إسلامي وأرباح من بنك إسلامي؟ هذا يجوز، بنك غير إسلامي لا يجوز. ثم موضوع الزكاة، المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان في فضل عن الحوائج الأصلية وجبت فيه الزكاة، إذا لم يكن فيه فضل عن الحوائج الأصلية لا تجب فيه الزكاة.
نعم، أكرمك البيان الشيخ. معذرة شيخنا نرجع إلى ضعوة عجل، يعني أنا فهمت من مقصد فضيلتكم أنه إن اشترط أنه يعني أنا أسقط لك بعض هذا الدين حتى توفيني الآن، وبهذا الاشتراط باطل وهذا التعامل لا يصح.
شرط من أي جانب؟ يعني افترض هنا يقول المدين للدائن ضع من دينك وتعجل في الدفع، أو الدائن يقول المدين ضع من الدين وتعجل وادفع قبل الموعد.
طب إن قال قائل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال
أي واحد من هذا بشرط لا يجوز، بدون شرط يجوز. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اقترض وأدى دينا أوفى مما أخذ، لكن ليس بشرط، ليس فيه شرط، إنما هذا كرم من الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما بشرط لا يجوز.
نعم، يعني إذا شرط لا يصح تماما.
نعم.
بارك الله فيكم ضي الشيخ. سائل آخر يسأل ما الحكم في الشرط الجزائي الذي تشترطه بعض البنوك الإسلامية في تطبيقاتها للمرابحة؟
الشرط الجزائي المجامع بحثته بعد الآذي. الشرط الجزائي إذا كان يتعلق بدين فهو من الربا المحرم. الشرط الجزائي إذا لم يدفع يغرم كذا يدفع كذا، هذا ربا لا يجوز.
نعم.
إذا لم يكن متعلقا بدين جاز، مثل عقد الاستصناع. كان في شرط جزائي للمقاول إذا لم ينتهي من تسليم في موعد كذا تأخر الموعد فإذا يدفع زيادة كذا مقابل أنه لم يلتزم بتسليم في الموعد، هذا يجوز لأنه ليس متعلقا بدين.
نعم.
فإذا شرط الجزاء المتعلق بدين لا يجوز، غير دين يجوز.
يعني متعلق بدين لا يجوز، يعني بعض البنوك إلى غير ذلك تقول يعني أنا وقع علي ظلم لأن هذا الرجل يؤخرني في أقساطي إلى غير ذلك، فأنا وضعت هذا الشرط من باب إلزامه إنه يفي بالأقساط في محلها، كيف نرد على مثل ذلك الشيخ؟
هناك مسائل أخرى للبنك الإسلامي مثل أخذ رهن
رهن
أو شرط كفيل، كن كفيل للدين. وهناك أيضا حلول الأقساط، لأنه إذا تأخر في دفع قسط أو قسطين تحل باقي الأقساط. فإذا كان المدين مماطل ويرى أن الأقساط كلها ستحل ويطالب بالدين بكله، إذن لا يمكن أن يماطل. فالمجمع وضع الشروط التي هي تمنع المماطلة، لكن بالنسبة لشرط يؤدي إلى الحرام لا يجوز. أنا أي زيادة على الدين هنا من ربا المحرم.
بارك الله فيك موضوع الشيخ. يعني أخونا بيسأل إنه هو يمتلك قطعة من الأرض وطلب من البنك تمويل بنائها، فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 95%، فهل هذا يجوز؟ وهل هذا أصلا من صور المرابحة؟ يعني
أي مرابحة هنا؟ يعني هنا المرابحة في البيع.
نعم.
أين البيع هنا؟
ده بناء مش بيع،
فهذا ليس فيه بيع، إنما يعني فيه يعني طرق أخرى. كان يمكن أن يدخل مع البنك في عقد استصناع. عقد استصناع بمعنى أن يقوم البنك بالبناء أو أن يكون البناء للمقاول عن طريق البنك، ويتفق مع صاحب الأرض على أنه سيبني له بمبلغ كذا يقسط على كذا سنة، هذا جائز. بس من البداية يتفق على هذا يجوز في عقد استصناع. ويستطيع البنك أيضا أن يشتري ما يحتاج إليه هذا الشخص ملك الأرض من حديد وأسمنت وكذا ويبيع له مرابحة، يجوز. في وسائل مختلفة، إنما أن يقول له مبلغ كذا والمبلغ نأخذ زيادة نسبة كذا، هذا لا يجوز لأنه ارتبط بالمبلغ وليس بالبناء.
نعم. وإذا يعني يصنع معه عقد استصناع لكن لا يعطيه مبلغ ويقول له فوقه فوائد إلى غير ذلك. الثانية الأولى جائزة والثانية هي اللي فيها الإشكالات.
استصناع بربح.
نعم.
يأخذ ربح في هذا. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. سائل بيسأل نويت شراء آلة تصوير من شركة، ولكننا نشترط أن يأخذوا منا الآلة القديمة، آلة تصوير القديمة التي عندنا كشرط لشراء الآلة الجديدة، هل هذا يجوز؟
لا، كشرط لا يجوز، إنما بدون شرط يجوز.
نعم. يعني
كشرط أن يبيع هذا ليبيع كذا أصبح بيعتين في بيع، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. وإنما إذا كان بدون شرط، يعني عادة الشركات التي تتخصص بأشياء معينة تعرض البيع وتأخذ القديم، هي نفسها تعرض هذا وتقدر قيمة القديم وتخصمه للجديد، هذا يجوز ما دام ليس من الأموال الربوية. إنما أن يشترط هذا العقد بهذا العقد فيكون بيعتين في بيع، وهذا منهي عنه.
أكرمك البعض فضل الشيخ. طيب، ما حكم أخذ العمولة من غير صاحب العمل سواء كان بائعا أو مشتريا أو موزعا؟
كيف من غير صاحب العمل؟
يعني هو بيعمل في شركة ولكن يذهب إلى موزع آخر أو إلى مشتري، فيعني يأخذ منه عمولة لأجل أنه ينزل له السلعة هنا كده.
لا، هذا الذي يحدث هو أنه موظف في شركة وبالذات إذا كان مدير مشتريات،
نعم،
فإنه يتفق مع من سيشتري منه على أن يأخذ مبلغا. للأسف الشديد هذا شائع منتشر، وهذا من أكل مال بالباطل، وهي رشوة محرمة. ولذلك الحرام عندما عم محقت البركة،
أعوذ بالله.
نعم، لأن هذا حرام بين لا يجوز إطلاقا.
وإذا لا يجوز التعامل على مثل ذلك تماما، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل.
والإسم على الاثنين،
الإسم على كلاهما.
نعم،
أكرمك البيض الشيخ. سائل بيسأل، يعني يقول أنا تأخرت في سداد الأقساط التي علي البنك، فطالبني البنك بغرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد، فهل للبنك ذلك؟
هذا من الربا المحرم، من الربا الجاهلي، إما أن تقضي وإما أن تربي، ادفع أو زيد وأنا أزيدك في الأجل، هذا هو نفس الربا الجاهلية،
هذا هو ضيبة بعيني. بارك الله فيكم. طيب سؤال يا شيخنا، يعني ما هي شروط جواز صور المرابحة؟
هو أنا شرطي لهذا أن يشتري السلع ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. يعني إذا التاجر الذي يريد أن يبيع مرابحة يشتري، اشترى السلعة، اشتراها، ملكها، دخلت في ضمانه، إذا هلكت تهلك عليه. بعد أن يبيع فيها عيب، فيها عيب
يبقى يضمنه،
يضمنه، هذه شروط لابد منها. ثم الآتي، السعر يكون نهائيا نتفق معه لأن الثمن كذا، ثم لا يقول له هذه السلعة بمئة وفوائد التقسيط 20، هذا لا يجوز. ولا يقول الثمن 120، ثمن غير قابل
للزيادة
ولا للنقصان. فإذا فصل الزيادة عن أصل الثمن لم يجوز. لقد له إن دفعت في وقت كذا يكون الثمن كذا، وإن دفعت في وقت كذا يكون الثمن كذا، دون أن يصل إلى تحديد محدد في مجلس عقد، لا يجوز. لأن في شروط لابد منها.
طب معذرة شيخ، خلينا نعود إلى هذا التفصيل، ولكن نستقبل هذا اتصال. أخونا محمود، السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي. طيب اتصال انقطع، نستقبل هذا اتصال آخر. أختنا إيمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا شيخ معك.
السؤال الأول، عندنا تاكس يعني هو مورد الرزق لينا، ورحنا عشان نرخصه قالوا لازم البنك اللي يصلحه وندفع يعني أقساطه كده للبنك، وده مورد الرزق الوحيد، فنحل يعني نعمل نتعامل في الموضوع ده ازاي؟ السؤال الثاني، اشترينا سيارة لشخص معين وكتبنا عليه شيكات ان هو يشغلها سنتين ويرد لنا مبلغ معين، فهل في ده ربا؟ ولو في ربا نتعامل برضه في الموضوع ده ازاي؟
السؤال ده التاني، ده تاني، اختي اشتريت سيارة لاخ، ها؟
ايوه، كتبنا عليه شيك بمبلغ وعلى اساس ان هو يرد كل يوم مثلا يدينا 40 جنيه او مبلغ معين، وبعد كده يمتلك السيارة.
يعني انت هو بيديكوا قسط كل يومي ولغاية ما ينتهي او ما تنتهي قيمة السيارة وبعد ذلك يتملكها؟
ايوه.
نعم،
ماشي، جزاك الله خير.
الشيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله، جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال الاخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي احمد.
في سؤال موجود لو سمحت، ممكن اسال الشيخ؟
تفضل يا شيخ معاك، تفضل.
في شقة مأجرينها من 25 سنة، واللي مأجر الشقة مأجرها على انها متعرشة بالخشب وما فيهاش مية، فدلوقتي الايجار قليل جدا يعني مرتب بسيط، فاحنا دلوقتي عاوزين نطلب زيادة، ف فاحنا صبناها ودخلنا على حسابنا احنا، فممكن نطلب زياده؟
نعم.
ولو ما زودش ممكن مثلا نتصرف مثلا يخرج من الشقه وكده، فهل ده يجوز لو خرجنا من الشقه؟
الشيخ يجيبك اخي ان شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب يا شيخنا، اختنا امام تسال، يعني هم يملكون سياره والظاهر انها قديمه، يعني فذهبوا لكي يرخصونها، ففي التراخيص قالوا البنك لابد ان يصلح لكم هذه السياره ويتعاملوا معها باقساط الى غير ذلك. هي بتسال انه
لماذا البنك المرور لا يشترط البنك؟ يشترط الاصلاح.
الاصلاح نعم،
وليس البنك. فهي تقول بان هذه السياره هي يعني
موارد الرزق.
نعم، فمعناها لابد من اصلاحها. فاذا كانوا يستطيعون اصلاحها الا بقرض ربوي، فالاسم يرتفع اذا كانوا مضطرين لهذه السياره وليس عندهم ما يدفعونه ولا يستطيعون ان يدفعوا اي يعني بشروط معينه، بحيث يتعذر كل الوسائل تغلق الا ان يقترضوا بالربا.
نعم.
في اي وسيله اخرى لا تجوز
الاقتراض بالربا.
نعم.
طب نستقبل هذا الصال. اخونا عبد الناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
طيب يا كريم، ازيك يا فضيله الشيخ؟
اكرمك البلد، علي صوتك يا اخي. الله يرضى فيك.
بارك الله فيكم. في سؤال حضرتك، عندنا في الشركه توزع قطع اراضي على العاملين، وهذه مخصصه للعاملين فقط. فاحيانا العامل لا يتمكن من الشراء، فياتي رجل اخر ليس له علاقه بالشركه فيقول له ادفع لك الاقساط وحينما تستحقها تنازل لي عنها مقابل مبلغ من المال. فهل هذه المعامله جائزه ام لا؟ وبارك الله فيك.
يعني هو الشركه توزع سيارات على العاملين باقساط؟
لا، توزع قطع من الاراضي مخصصه للعاملين.
قطع اراضي
بمبالغ يعني ايه تناسب مخفضه يعني.
نعم.
فلا يملك احد العاملين احيانا يدفع، فياتي يعود الاخر ليس له علاقه بالشركه فيقول اقوم لك بدفع الاقساط وحينما تنتهي تستلم هذه القطعة تتنازل لي وأعطيك مبلغ من المال. فالعامل أو العامل لا يدفع شيئا من البداية، إنما يدخل الآخر باسمه. فإذا انقضت المدة واستحق هذا العامل هذه القطعة، استلم رجل الآخر هذه الأرض وتنازل عنها مقابل إيه؟ أن يدفع له مبلغ من المال.
نعم.
هل تجوز هذه المعاملة؟ لأن هذا الأمر شائع عندنا يعني.
الشيخ يجيبك إن شاء الله يا أخي، جزاكم الله خير. نستقبل هذا الصال الآخر. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حياكم الله الشيخ أحمد.
أكرمك الباري.
حيا الله الشيخ علي.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
لدي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل.
ما حكم بيع وشراء التمر بالأجل؟ ثم ما حكم دفع سلعة معينة مقابل هذا التمر؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستقبل هذا السؤال الآخر. أخونا أبو أنس، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك بس أسأل الشيخ سؤال صغير على المربحة.
تفضل.
هو حضرتك يعني شيخنا، حضرتك بينت دلوقتي الصورة الصحيحة للمربحة، بس كنت عايز اسال على نقطه ان لو واحد اشترى سلعه مثلا من جهه معينه قال انا عايز اشتريها، فهي قالت هي خلاص تملكتها وكده. طيب هل يا شيخنا لو انا مثلا حبيت اتراجع تاني عن البيع، هل ليه ان هو يلزمني ان انا اخد السلعه ديت؟ يعني هو ما كانش اصلا اشتراها وراح اشتراها لما انا قلت عايز سلعه بمواصفات معينه، هل له ان يلزمني ان انا اخد السلعه ديت؟
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله.
جزاكم خير، الله يبارك
فيك. جزانا وياك، بارك الله فيكم. طب يا شيخ، يعني نرجع الى اسئله اخواننا. يعني اختنا ايمان لها سؤال اخر، بتقول انه هم اشتروا سياره لشخص وكتبوا عليه شيك بمبلغ معين بيدفع لهم يعني كل يوم قسط يعني 40 جنيه الى غير ذلك لغايه ما يكتمل ثمن السياره ثم يتملكها. هذا يجوز؟
هنا ليس بيعا، وهي الإيجار المتاهة بالتمليك.
نعم.
أكثر يا شاطر هذا، لو أنه بيع فهو يملكها من البداية، يعني لو كان بيع من أول التعاقد تصبح ملكا له المشتري، وبذلك البائع لا يملكها، خرجت من ملكه. إنما الإجارة منتهية بالتمليك معناها أن السلعة تبقى في ملك صاحبها، والمستأجر لا يملكها إلا بعد انتهاء المدة بحسب قرار المجمع بأن يعده، بأن يعده في عقد مستقل، وعد مستقل عن العقد، بأنه إذا تم كذا وفعل كذا والتزم بدفع الإيجارات ودفع والتزم بكذا، يعني بشروط معينة، يعده بأن يهب له السيارة في نهاية المدة بعد 5 سنين، يهب له السيارة بدون مقابل، ليس بيع، يعني يهب له. هذا الوعد أجازه المجمع بهذه الشروط، بحيث أن المؤجر يكون هو المالك وعليه الضمان والتأمين، يعني أنه مالك، يبقى مالكا إلى أن تتم المدة. إنما أن يحدث أن يكون عقد في إيجار منتهي بالتمليك ولكن المستأجر هو الذي يضمن السلعة، والمستأجر هو الذي يقوم بالتأمين، والمستأجر هو الذي يتحمل المخاطر، والمستأجر هو الذي يفعل كذا وكذا، هذا كما يسمى في القانون الإيجارة الساترة للبيع، يعني هو في الظاهر إيجارة وفي بيع، وفي الواقع بيع، وهذا لا يجوز. إذن ويكون أكثر الأجرة أجرة المثل، يعني عادة سعر تجر بكم بكذا، إذا كان بهذه الشروط التي بيان المجمع تجوز، وإلا فلا تجوز.
بارك الله فيك مفضل الشيخ. أخونا أحمد بيسأل، يعني هم عندهم شقة مؤجرة منذ 25 سنة والإيجار قليل، يعني والذي كان أجر هذه الشقة كان أجرها وهي مسقوفة بسقف خشب وليس فيها ماء إلى غير ذلك، فبيقول يعني نحن أردنا أن نزيد يعني قيمة الإيجار، فسقفنا الشقة بالسقف المعروف وأدخلنا الماء إلى غير ذلك، فهل يصح لنا أن نزيد في ثمن الإيجار؟ ولو القائم على الشقة القاعد فيها يعني لم يرضى، هل يحق لهم أن يطردوه ويخرجوه؟ يعني
مسألة أن المؤجر يقوم بعمل إصلاحات في العين المؤجرة وتعديلات في العين المؤجرة وأشياء جوهرية ليست قليلة،
نعم،
ويتفق مع المستأجر على زيادة الأجرة، هذا جائز، لا شيء فيه، لا شيء فيه. أما أن يطرده فهذا أمر آخر، لماذا يطرده؟ هذا هو مستعد،
إن لم يرضى، يقول إن لم يرضى إلى دفع الزيادة هل يصح له أن يطرده؟
وكيف سمح له بأن يقوم بهذه التعديلات؟ المؤجر لا يستطيع أن يقوم بالتعديلات إلا برضى المستأجر،
نعم،
وذات القانون القديم.
جزاكم الله خير يا شيخ. أخونا عبد الناصر بيسأل إنه الشركة توزع عليهم وعلى بعض العاملين عندها قطع أراضي يعني بأقساط قليلة، فقد لا يملك أحد العاملين أن يشتري هذه الأرض، فيأتي شخص آخر يقول له أنا أدفع لك الأقساط حتى تتملك الأرض بعد ذلك، ثم تملكها لي وأنا أعطيك يعني
مبلغ
من المال.
نعم، هذا يرجع إلى شروط التي وضعتها الشركة. الشركة تريد مثلا يكون ما أشبه بمدينة سكنية لعمالها موظفيها،
نعم،
ولا تريد أن أحد يدخل في هذا المكان، إذا لا يجوز. إذا كان الشروط تسمح للموظف بأن يبيع هذا، الشروط نفسها شروط وضع الشركة تسمح هذا، يجوز، إذا لا تسمح لا يجوز.
بارك الله فيكم يا شيخ. أخونا محمد بيسأل ما حكم بيع وشراء التمر بالأجل؟ أنا هو من العراق.
من العراق،
نعم.
نسأل الله تعالى أن يفرج أزمات العراق.
آمين رب العالمين.
نعم. شراء التمر بالأجل لا شيء فيه ما دام يتسلم التمر والثمن مؤجل لأجل محدد. يعني التمر بالنقود يجوز البيع لأجل ويجوز السلم.
نعم.
يعني يجوز أن يشتري تمر سلما في تاريخ كذا، يسلم في تاريخ كذا، مواصفات كذا، نوع التمر وكذا، كل مواصفات دقيقة، ويدفع الثمن الآن في الحال. ويجوز أن يشتري التمر بالأجل بأن يتسلم التمر الآن والثمن مؤجل لموعد محدد، وهذا الموعد غير قابل للزيادة، لا زيادة موعد ولا زيادة الثمن.
نعم.
بهذا الشروط يجوز. الذي لا يجوز لو كان التمر بشيء من الطعام.
هو السؤال الأخذ، يعني كل ما حكمه دفع سلعة أو يعني شيء من هذا القبيل مقابل ثمن التمر.
سلعة غير الطعام يجوز، سلعة غير الطعام، إنما الطعام لا يجوز.
يعني الطعام بتمر لا يصح.
نعم.
إنما سلعة بتمر يعني قد يجوز ذلك.
نعم.
أكرمك البادي فضل الشيخ. أخونا أبو أنس بيسأل، يعني لو شخص اشترى سلعة من جهة، يعني هذه السلعة عاملة عرض بالتقسيط لسلعة معينة وهي ليست عندها، فلأجل أنه قال لي اشتري هذه السلعة وأنا هشتريها منك، فلما رآها ما أعجب بها، فيقول هل يصح لهذه الشركة أو لهذا الشخص أن يلزمني بشراء هذه السلعة؟
هذا الوعد، الوعد بالشراء، يعني يعدوه بأنه إذا اشترى السلعة هذه سيشتريها منه، هذا وعد وليس عقد.
نعم.
أنه إذا تم العقد قبل أن يشتري السلعة وتملكها لا يجوز، ولكن قال له اشتري هذه وأنا أشتريها منك بكذا بعد أن تشتريها وأن تدخل في ملكك وضمانك بهذه الشروط. إذا وعده بهذا فقال المجمع هنا أن الوعد ملزم، ولكن نلاحظ نقطة دقيقة، لأن لو قلنا ملزم يعني معناه يتعاقد، إذن أصبح بيعا قبل تملك السلعة وهذا لا يجوز. لما قال المجمع هنا ويكون الإلزام إما بالتعاقد أو بتحمل الضرر، وذلك إذا كانت السلعة بنفس المواصفات، إذا كانت مختلفة ليس من حقه أن يبيع له، إنما إذا كانت بنفس المواصفات المطلوبة وجدها بنفس المواصفات ثم امتنع عن الشراء، الوعد ملزم والإلزام إما بالشراء أو يتحمل الضرر الذي يترتب على هذا الوعد. فإن لم يقع ضرر فلا شيء عليه، لا يلزم بالشراء ولا يلزم بدفع شيء.
نعم. جزاكم الله خير أبو الشيخ. طيب سائل بيسأل ما حكم بيع المانيكان؟
ليه؟
المانيكان اللي هو المجسد اللي تقعد عليه الملابس إلى غير ذلك، فقد يكون برأسه أو بغير رأسه.
يعني المانيكان احنا ندخل في المانيكان؟
سؤال عفكا أتاني فعلا حقيقة، يعني يقول إنه هو فتح محل يعني تجهيز لمحلات الملابس، يعني الاستندات بتاعت الملابس بتاع، ومن ضمنها هذه المانيكانات اللي هي يعني قد يكون بعضها من غير رأس وبعضها برأس، فيعني
لا أدري هذه الأشياء، لا أدري.
جزاكم الله خير الشيخ. طيب سائل بيسأل ما حكم ما يسمى ببيع الوفاء، يعني البيع بشرط أن
معروف البائع معروف بيع الوفاء، معروف في المذهب الحنفي معروف، والمجمع له قرار في هذا، أن بيع الوفاء معناه مثلا يبيع له الأرض ويأخذ الثمن ويسلم الأرض للمشتري، يزرعها وينتفع بها بشرط إذا بعد مدة معينة إذا جاء بالثمن يتسلم الأرض، إذا وفى بالثمن يعطي الأرض.
يعني لكأنه يرهنها كذا الشيخ، يعني شبيه مثل ذلك.
هذا قرض جر منفعة، يعني كأنه أقرضه وأخذ الأرض ينتفع بها، فلما رد القرض استرد الأرض.
نعم.
وذلك المجمع بين أن هذا لا يجوز، يعني هذا أجازه بعض الحنفية ولكن بقي الجمهور الأئمة لا يجوزونه، والمجمع بحث هذا الموضوع في وفاء وبين أنه غير جائز، لأنه في الواقع عقد قرض ربوي. لماذا؟ لأن البائع يبيع ويأخذ ثمن، المشتري في الواقع يقول له المفروض البائع يكون نهائيا لا يقول له هذه الأرض أخذها وانتفع بها، فإذا جئت إلي بالثمن في موعد كذا أخذه منك وأسلمك الأرض. تقول من الانتفاع هذا، هذه منفعة بلا مقابل، هذا ربا. فإذا بيع وفاء عقد قرض ربوي،
عقد قرض ربوي ولا يصح ولا يجوز.
نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ،
والمجمع بين هذا. نعم،
بارك الله فيكم. طيب يا شيخنا، نعود إلى تفصيل شروط جواز صور المربحة، لأنه يعني أمر نحتاج إلى تأصيله.
تأصيل هنا عندنا البيع أنواع، في أنواع بيع المزايدة وبيع المناقصة وبيع بيوع الأمانة والتسعير ومعينة. فبيع المزايدة مثل بيع بالمزاد العلني، هذا هو المناقصة، مثل وزارة تعلن أنها في حاجة إلى 100 سيارة موديل كذا وكذا، والسعر يتحدد طبعا، تأخذ عروض وأقل عرض، أقل عرض تشتري به، هذه مناقصة. مناقصة بيع الأمانة ثلاثة: بيع الأمانة، بيع المرابحة، وبيع التولية، وبيع الحضيضة أو النقيصة.
يعني طب معذرة شيخنا، نعود إلى هذا التفصيل، ولكن نستقبل أخونا محب من دمياط، لأنه أهل دمياط لهم عين الحق. السلام عليكم.
حضرتك السلام عليكم. الله بكير.
تفضل يا أخي.
ازيك يا شامل؟
أكرامك البادي، حفظك الله. أكرامك البادي، الله يكرمك.
الله.
الشيخ، بالنسبة لواحد مسلم كان بيحج معنا في الحج، خطبة حضرتك، فهو طلع المعاش، خطبة حضرتك، فخد المكافأة حطها في البنك، وخد خد ياخد فوائد من اللي طلع من المكافأة سلبها حج.
أي بنك؟
فهل ده يجوز؟
يعني هو وضع المال في أي بنك يا أخي؟
حط الفلوس في البنك شغالة.
يعني بنك إسلامي ولا بنك ربوي؟
بنك إسلامي، بنك فيصل إسلامي.
بنك إسلامي. نعم.
وطلع الفلوس اللي طلعت من الصوائد بتطلع من المخزن، طلع حج بيه.
الشيخ يجيبك يا أخي إن شاء الله. جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال الآخر. السلام عليكم.
عليكم.
تفضلي يا اختي.
عليكم السلام.
تفضلي.
بالنسبه لجوزي بيشتري اراضي، يعني معناه اراضي.
اخفضي صوت التلفاز يا اختي وقولي سؤال.
بالنسبه لجوزي بيشتري اراضي مع شراكه مع ناس، ولما ابتدي يزيد ثمنها بيبيعها، فهل دي ليها زكاة؟
أنا هو بيشتري أراضي ولما يزيد ثمنها يبيعوها، هل عليها زكاة؟ صحيح؟
إيه.
جزاك الله خير يا أختي. نستقبل هذا السؤال الآخر. أخونا رجب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
شيخ حبيب. أسأل الله أن يرزقكم الإخلاص.
آمين يا رب.
شيخ حبيب، أخت أجنبية اعتنقت الإسلام منذ عام، وكانت مقترضة قرض من البلد اللي هي مقيمة فيها، فالمبلغ كبير، فهي الآن بعد اعتناقها للإسلام بحثت في الأمر، لقت إن هي لما هترد المبلغ ففي معاملة ربوية، والمبلغ كبير، وهي الآن كانت عندنا في مصر بالحجاب الشرعي، فحينما ذهبت إلى البلد الكافرة إن هي تعيش فيها فأرغموها على ترك الحجاب وكذا، فهي تود أن ترجع إلى مصر ثاني ولكن المبلغ كبير عليه، فما الفعل استلال هذا المبلغ؟ ترد المبلغ أم لا؟
نعم، يعني هي كانت مختارة مبلغ من البنك، وطبعا بنك في دولة أجنبية يعني لا يتعامل بالمعاملات الإسلامية تماما.
نعم
نعم,
نعم.
خلاص نعم. الشيخ يجيبك أخي إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. طبعا يا شيخنا أخونا محمود بتاع دمياط بيسأل، يعني رجل خرج معهم في الحج وأخذ مال خارج من البنك وحج به.
بقول لك سأل الله، هنا بنك إسلامي.
نعم،
فليست فوائد، هذه أرباح. الفوائد الربوية هذا بالنسبة للبنك غير الإسلامي، البنك الإسلامي الأرباح الفعلية التي تتحقق، فحج بالأرباح فهذا أمر لا شيء فيه، جائز إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب أختنا أم مروان تسأل أن زوجها بيشتري أراضي ولما يزيد ثمنها بيعوها، هل عليها زكاة؟
يعني هو يتاجر في الأراضي. نعم. عليه زكاة، كل سنة يقدر ما عنده من الأراضي بالقيمة السوقية ويخرج 2.5%، يعني ليس بالثمن الذي اشتراه به وإنما كم قيمته في السوق الآن. القيمة في السوق الآن مبلغ كذا، يخرج عن هذا 2.5% عن كل 1025.
أكرمك البيض يا شيخنا. أخونا أجب يسأل، يعني كانت أخت أجنبية واعتنقت الإسلام وجاءت لكي تعيش في مصر، لكن يعني هي كانت اقترضت قرض كبير من بنك من البنوك اللي في الدول الأجنبية، يعني هو بيسأل الآن، يعني هي رأت إنها لو دفعت كل أقساط القرض ده هيبقى دخلت في معاملة ربوية، يعني بتقول ماذا تصنع؟
القانون يجبرها، يعني إذا وأن كان الإسلام هو الذي يطبق فكان تلزم بدفع أصل المبلغ فقط ولا تحسب الفوائد الربوية، لكن القانون يلزمها يجبرها. فإذا أرادت تعود إلى البلد الإسلام مرة أخرى وتقول بأن هناك ألزموها
بعدم
الحجاب.
نعم.
كذا، وإذا مجيء هنا يعني يكون فيه مخافات على دينها وقال، هذا يمكن أن تساعد من أموال الزكاة إلى فضلا عن الصدقات والتبرعات.
نعم، يعني ممكن أن تساعد مثل ذلك عشان يعني
حتى تعود،
حتى توفي وتعود.
نعم، لأن القانون لا يسمح لها إلا بهذا.
القانون في الدول الأجنبية لا يسمح إلا أن تتم
الأجنبية.
نعم.
أيضا لو أن أخذ قرض من بنك غير إسلامي القانون يلزمه بالفوائد.
جزاكم الله خير شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا محمود، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
لو سمحت، في واحد معاه مبلغ من العملة المصرية فهو بيتجنب أن هو يحطها في أي بنك من البنوك سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، هل ممكن يشتري بيها عملة أجنبية والعملة الأجنبية دي متذبذبة، يعني ساعات سعرها بيرتفع يعتبر كأنه ربح له، ساعات سعرها بينخفض كأنه خسر له، مع ملاحظة حاجة إن في حديث يعني إن يجب على الإنسان إنه يستثمر ماله، فهل هو كده مخطئ؟ يعني لابد من استثمار المال في هو مش هستثمر، هو هجيب عملة وخليها عنده، ارتفع سعر العملة يعتبر كأنه ربح له، انخفض سعر العملة كأنها خسر له.
نعم. الشيخ يجيبك يا أخي إن شاء الله. نستقبل هذا الصال الآخر. أختنا رشا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت، أنا ليا أختي أنا مبسوطة ماديا ومش محتاجة حاجة منها، هي مالها بتروح مثلا بتعمل حاجة في الجامعة كده، بتاخد مرتب كل شهر من جامعة بحيث ان هي بتصرف على الأيتام، بتصرف على حاجة، بس هي مش كده، هي كويسة وصحتها كويسة وزوجها برضو صحته كويسة، بتجيب لي زي مبلغ بتجيب لي زي هدية كل سنة في عيد ميلادي، هدية ذهب، هدية حاجة، أنا مش عايزة منها حاجة، وبرد لها اللي هي بتجيبه لي دون يعني زي ما بتجيبه وبال أكتر كمان. ألو؟
نعم نعم.
برده لها زي ما بتجيبه لي وأكتر كمان، فكل سنة الموضوع ده بيضايقني، يعني كل سنة هي بتجيب لي وأنا برده لها عشان مش عايزة أقبل منها فلوس، فهل أنا لو سنة ما ردت لهاش الهدية بحيث ان هي عشان ما تجيبليش حاجة تاني لما تحس ان هي مثلا اللي جابته ما تردش فما تجيبش تاني، مش عايزة منها حاجة، ده كده حرام ام حلال؟
الشيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله. نستقبل هذا الاتصال الاخر. اخونا مهدي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
ايضا وسلم على الشيخ.
السلام عليكم. حياك الله يا ابني.
تفضل.
لي سؤال، يعني في هل يجوز بيع الاصل التجاري؟
يجوز بيع ايه؟
بيع الاصل التجاري، يعني انا اجرت محل لبيع الملابس
التجاري
ويمر عليه يعني سنتين فيكون لرئيسي تجارية يعني.
نعم.
بيع معنى يعني.
نعم نعم. خلاص يا اخي شيخ جيوبك ان شاء الله، جزاكم الله خير. نستقبل هذا الصلاة الاخر. اختنا ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا عايزة اسأل عن حكم الشقة اللي هي حجز الشقة للشباب اللي بيدفع 5000 جنيه وبعد كده تقسيط لمدة لفترة معينة، يعني حكم الشقة دي هل حلال ولا حرام اللي هي في المدن الجديدة؟
نعم.
شكرا، جزاكم الله خير.
جزانا عليك يا اختي. طيب يا شيخنا، يعني اخونا محمود بيسأل، يعني رجل معه مبلغ من المال ويتجنب وضعه في البنوك، فهو بيقول نريد ان يشتري بها عملة اجنبية ويكون هذا هو الاستثمار بالنسبة له، ان ارتفعت العملة يبقى ده ارتفاع في الـ هو ده الربح بتاعه، انخفضت يبقى دي الخسارة، هل يصح له ذلك ام لا؟
ليس هذا هو مقصود الاستثمار، لان العملة الاجنبية اذا انخفضت يعني ان الجنيه المصري ارتفع، ولو انها ارتفعت يعني ان الجنيه المصري انخفض، فلو احتفظ بالعملة المصرية فهو نفس الشيء، لو الاجنبية انخفضت اذا الجنيه ارتفع، فاذا الاحتفاظ معناه يبقى بدون عمل، لا، المسلم يجب ان يعمل، يبحث عن عمل،
نعم،
ويستثمر هذه الأموال في أشياء تفيد المجتمع وتفيد صاحب المال، مجرد عملة ويحتفظ بها وتبقى عنده هذا لا يكفي، إلا بالنسبة لتجار العملة الذين يبيعون ويشترون بصفة منتظمة مثل محلات الصرافة، هذه تجارة.
نعم.
ومع ذلك التجارة هذه ليست يعني ليست هي التجارة التي يسعى إليها الإسلام.
نعم. الإسلام يحث على أمر التعامل وعلى أمر التجارة. نعم. إلى غير ذلك.
نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. طيب أختنا رشا تقول يعني هي لها أخت تأخذ أموال من الجمعيات والمساجد يعني بغير وجه حق، وبتعطيها في كل سنة هدية، فلما ترجع لها الهدية بتأتيها في السنة القادمة كل مرة بهدية، فتقول هل يجوز لها ألا ترد إليها هديتها هذه عشان يعني تقطع باب الهدايا بعد ذلك، خاصة هي لا تبضع عن مالها التي تكتسب؟
نعم، هو يعني ممكن ألا ترد أن تأخذ هدية وتنفقها في، لكن عليها شيء آخر، هذه المرأة التي لا تستحق هذا المال وتأخذه إنما تأخذه من أموال المستحقين.
نعم.
زكريا طريقة لا يكون فيها قطع للرحم أن تمنع هذا، لأن هذا منكر يجب أن تمنعه بأي طريقة بالنسبة للجمعيات التي تأخذ منها أو الأشخاص الذين تأخذ منهم، بحيث تبين لهم
حالها
ونيلها لا تستحق، بطريقة أقول هنا لا يكون فيها قطع للرحم.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أخونا مهدي بيسأل هل يجوز بيع الاسم التجاري؟
المجمع له قرار في هذا بأن الحقوق المعنوية إذا أصبح لها قيمة مالية فهي تصبح كالمال، تصبح مالا لصاحبه أن يتصرف فيه تصرف المال في ملكه كالبيع والإيجار والهبة وغير ذلك، لكن أن يكون للاسم التجاري قيمة فعلا، يعني الاسم التجاري إذا كان له قيمة فعلا يبقى من حقه أن يبيعه، وإذا كان القانون يسمح له بهذا أيضا.
نعم.
إذا كان ليس له قيمة يعني محل حلاق ما قيمته، يعني ليس فيه احتفال اشياء معينه او كذا. فاذا هنا نقول الاسم التجاري والعلامه التجاريه كل الحقوق المعنويه والتاليف وكل الحقوق المعنويه المجمع قال بان هذه الحقوق المعنويه يكون صاحبها الحق في التصرف فيها تصرف المالك في ملكي ما دام لها قيمه ماليه في العرف.
نعم. جزاكم الله خير استاذ الشيخ. اختنا ام احمد تسال يعني حكم حجز الشقق للشباب في الاسكان الجديد هذا انه يدفع مبلغ 5000 جنيه ويقسط له بعد ذلك.
تقسيط الباقي اذا كان اقساط يجوز، اما اذا كان عن طريق قرض ربوي لا يجوز. وايضا بالنسبه للمحتاج لها مضطر لها يجوز ان ياخذ حتى ولو كان تقسيط قروض الربويه يجوز، لان الاقراض بالربا محرم لا تبيح حاجه ولا ضروره، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضروره.
نعم.
فمضطر لهذه الشقه وحتى فيها تقسيط القرض عن طريق البنك الربوي يجوز اي ارتفع الاسم. لما ليس محتاج لها وفي قرض ربوي لا يجوز. تقسيط بدون قرض ربوي بالطبع هذا لا شيء فيه.
هذا والخير.
نعم.
أكرمك الباري. نعود الى صور المرابحه هذا الشيء.
قلنا هناك ما يسمى بيع المساومة، مثل يقول هذا ب60 لا يقول لا ب70، نساوم إلى نصل إلى الثمن الذي نتفق عليه.
نعم.
ومزايدة مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم، من يزيد يعني مثل مزايدات هذه مزايدة. فهذا أيضا جائز. والمناقصة مثل بائع يريد أن يشتري فيعلن عن مناقصة عامة لتوريد مثلا أساس كذا أو سيارات أو أجهزة كذا للسعر الأقل، مناقصة أنقص يعني المزايدة يطلب زيادة،
مناقصة
المشتري يطلب الزيادة، مناقصة البائع يطلب الأقل. بيع الأمانة تختلف عن هذه البيوع لأنها تعتمد على أمانة البائع، بمعنى أنه بكم اشتراها وكم يريد في الربح أو كم الخسارة أو أنه يبيع بثمنها. فإذا كان يبيع مع ربح فهذا بيع مرابحة، يبيع بنفس الثمن يقول يعني مثلا سلعة كذا ويرى أنها لو استمرت سلعة عنده بعد كذا يمكن أن يكون هناك خسارة، فهنا في هذه الحالة يبيع بنفس الثمن، فهذا بيع يسمى بيع التولية. بيع التولية.
طب نعود إلى هذه البيوع برضو
نقطة واحدة، وبيع النوع الأخير هو بيع الحطيطة أو الوضيعة، بمعنى أنه يبيع ويقول أحط من ثمنها كذا أو أضع من ثمنها كذا، مثل واحد عنده فكها تخسر يقول لك أبيعها بنص الثمن، هذا يسمى بيع الحطيطة أو الوضيعة، فهذه بيوع الأمانة.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. أختنا ذكريات من فلسطين، تفضلي يا أختي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت يعني بدي أسأل الشيخ سؤال.
علي صوتك بس يا
أنا بدي أسأل سؤال عن نفسي.
تفضلي يا بنتي تفضلي.
أيوة، أنا عمري 27 سنة وعندي يعني أنا ما مستحية عندي يعني منطقة الصدر كبيرة كثير ويعني ملفتة حتى وأنا ماشي في الشارع، حتى اللي ما بديش يطلع بيطلع. يعني حابة إني أزغرب عملية تجميل، يعني أنا بنفع أو لا؟
طيب يا أختي هنرجع هذا السؤال،
يا ريت بالتوضح ويرد لي عشان أنا يعني إشي مضايقني كثير.
خلاص، جزاك الله خير يا أختي، الله يبارك فيك. نستقبل هذا الاتصال. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كان عندي سؤال بخصوص إن أنا كنت بفكر أعمل مشروع، وكنت بفكر في طريقة لتمويله بشكل ذاتي بيني وبين الشركة اللي معايا. يعني مثلا أنا هيكون معايا 3 شركة، وكنت بفكر إن إحنا وإحنا ماشيين في المشروع هنحسب كل واحد اشتغل مثلا يوميا عدد ساعات قد إيه، ونسجل يوميا عدد الساعات بتاعت كل شريك والأنشطة اللي هو قام بيها في اليوم، لأن المشروع في البداية يحتاج جهد تسويق وحاجات زي كده، وكذلك التمويل المادي. يعني لو احنا احتاجنا نصرف فكل واحد هيدفع مثلا على حسب الفلوس اللي معاه، وندون كل الكلام ده لحد لما المشروع يقف على رجليه ويبتدي يكسب. ساعتها نشوف كل واحد اشتغل عدد ساعات قد ايه وصرف فلوس قد ايه وايه الأنشطة اللي هو قام بيها، ونقيم على اساس العوامل دي حصه كل واحد في المشروع. هل الصوره دي جائزه ولا فيها مشكله؟
الشيخ يجوب اخي ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزانا وياك بارك الله فيكم. طيب يا شيخنا يعني نجيب عن سؤال اخونا عبد الرحمن، يعني هو يريد تمويل مشروعه، تمويل ذاتي، يعني هو وشركائه الثلاثه يعني هم بيسجلوا عدد ساعات عمل كل واحد منهم، المال المدفوع من كل واحد منهم، لانه هو المشروع يحتاج الى تسويق، يحتاج الى صرف بعض المال. يقول يعني هو يصنع مثل ذلك، يعني يسجل عدد ساعات ويسجل المال المدفوع، ثم بعد ذلك لما المشروع يقوم يعني يقوم له قائمه بيقيم حصه كل فرد على حسب جهده وعلى حسب المال اللي دفعه. هل هذا يجوز؟
هو الأصل أن يكون إما المال من جانب والعمل من جانب، أو الاشتراك في المال والعمل والضمان معا. فهو الواضح أنهم يشتركون في المال والعمل.
نعم.
مسألة المال والتفاوت في المال هذا أمر سهل ميسور، إنما كيف يكون التفاوت في العمل وعلى أي أساس سيحسب هذا التفاوت؟ وإذا جاءوا بعد ذلك لحساب مدة العمل حتى يبينوا رأس المال المدفوع من كل شخص، كيف يقومون هذا العمل؟ فالأولى هنا أن يشتركوا في العمل ويشتركوا في رأس المال مع التفاوت في رأس المال أو التساوي في رأس المال، أو الاتفاق على أن ساعات العمل ستكون بمبلغ كذا، اتفاق من البداية، لأن ساعات العمل محدد ما يقابل هذه الساعات فتحول إلى نقود،
نحول
ساعات العمل إلى نقد. ففي النهاية عندما يريدون أن تحدد الشركة برأس المال، وإذا الساعات تتحول إلى نقود بحسب الاتفاق.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. طيب سؤال أختنا ذكرات شيخنا، يعني أو بمعنى عام، ما حكم عمليات التجميل التي تحدث في زماننا هذه الأيام؟ يعني عندي أمور جديدة حديثة ويعني ناس تسأل عنها كثيرا،
يعني معاملة معاصرة يعني
يعني ندخلها في مثل ذلك الشيخ.
إن شاء الله العمليات إذا كان فيها قصد منها إما أن يكون تغيير خلق الله سبحانه وتعالى،
نعم بسم الله،
أم في كبيرة تكون صغيرة، السادي يكون صغير يكون كبير، أو كبير زائد يكون صغير متوسط أو كذا، يعني عمليات تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يكون الهدف من العمليات هو إزالة عيب. عيب شخص عنده أصبع زائدة، عنده في الأنف كذا، الأسنان فيها يعني عيب معين، عيب يقال بأن هذا يحد بأن هذا يعتبر عيبا، وإزالة هذا إزالة للعيب وليس لتغيير خلق الله. فالعمليات التي يراد بها إزالة العيوب من الجسم هذا جائز، والعمليات التي يراد بها تغيير خلق الله بحيث تبدو أكثر جمالا أو أكثر بياضا أو أكثر كذا هذا غير جائز. إذا نحدد هنا العملية،
الغرض من العملية،
الغرض منها تجميل تغيير خلق الله، أما الغرض منها هو إزالة عيب، إزالة عيب جائز وغير هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم شيخنا، يعني طيبت وطابت أيامك، وقتنا معكم قد نفد، يعني مع أننا نتشوق إلى مثل ذلك كثيرا كثيرا.
جزاك الله خيرا.
الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني يحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتى والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى، يقوض عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.